الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تم تأخير زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها في الذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. وأضافها للفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكر لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح وسرور. فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. فتجب صدقة الفطر على كل مسلم فضله يوم العيد وليلته، صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. فإذا زاد عنده ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وحوائج أصلية من يوم العيد وليلته له ولأولاده وجبت عليه صدقة الفطر. فزكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق شرطان: الإسلام والغنى. الإسلام والغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ولذلك حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، رواه البخاري. والدين لا يمنع من إخراج زكاة الفطر، والدين لا يمنع من إخراج زكاة الفطر إلا أن يكون حالا قبل وجوبها، فإنه يؤدى الدين وتسقط عنه زكاة الفطر، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. فيخرج عن نفسه وجوبا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، وهو في الصحيحين. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أن ينفق عليه مثل زوجته والأم والأب والابن والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم. ودل ذلك فعل ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عن من يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه. قال الألباني رحمه الله: هذا سنده صحيح موقوف، انظر الإرواء صفحة 320 الجزء الثالث، أي موقوف عن ابن عمر. وذكر الألباني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون وذكر البيهقي قال إنه مرسل أي أنه من قول تابعي. وعلق الألباني عليه وقال رجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التي قبله من حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله. فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه، لأنه مخاطب بذلك عينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذوي عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. أخرجه مسلم. ثم زوجته وهي في مقدمة، وهي مقدمة على أمه وأبيه، لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن، أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق وتبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب. فرقيقه أي لو كان عنده ثلاثة أصواع فواحد نفسه والثاني امرأته والثالث رقيقه لرقيقه مقدما على أبيه، لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإعسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. ثم يكون الصاع الرابع لأمه وهي مقدمة على أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، وفي الرابع قال أبوك، أخرجه البخاري. وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. ثم يكون الصاع الخامس لأبيه وهو مقدم على الأولاد ثم ولده، ويشمل الذكور والإناث. وإذا لم يبقى عنده إلا صاع وعنده مجموعة من الأولاد فإنه يقرع بينهم ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم لأنهم متساوون. فإذا أخذ زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة فإنه يخرجه عن الأقرب إليه في الميراث، فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما وإن اختلفوا في الميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب إخراج الزكاة عن الجنين، والجنين هو الحمل في بطن الأم، وسمي بذلك لاجتنانه أي استتاره، وكذلك الجن لأنهم مستترون، وأيضا الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يستر من فيه، ومنه الجنة لأنه يستتر بها عند الجنة لأنه يستتر بها عند القتال فتخرج من الجنين إذا نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ في الروح ثم يؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإذا قال العلماء السقط قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وإلا فليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء، فسنة الخلفاء شرع متبع، وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول بسبب بسبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى السائب بن زيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، أخرجه البخاري. ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز، ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز لأنه لا تجب عليه لها نفقة. وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه نفقته، والناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به أو تطيعه ولكن مكرهة متكرهة متبرمة، فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك، لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضا، كما أنه يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك. وتجب غروب الشمس ليلة الفطر ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وفي قول الإمام مالك ورواية عن أحمد يجوز قبل العيد بثلاثة أيام، وإخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أخرجه البخاري. لأن المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشارك الموسرين في الفرح والسرور، وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومن ثم قال أهل العلم ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله أي وكيل فقير. وإخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد محرم ولا تجزي، لحديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أخرجه البخاري. فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس صريح في هذا حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن الإنسان قد ترك فرضا عليه بالنص وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فالذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات ويكون بذلك آثمة. وذلك بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص، وهي أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل، ولا يعني ذلك أنه لا يخرجها بعد الصلاة، بل يجب عليه إخراجها ولو بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمته. فإذا تعمد إخراجها بعد الصلاة بدون عذر أثم ذلك مع وجوب الإخراج قضاء. مسألة إذا أخرها لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسان في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيل لم يفعل، فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد. وذا قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وكذا أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما. وكذا لو جاء العيد وهو في البر مثلا وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحد يخرجها عنه فإنه يخرجها ولو بعد أيام العيد لأنها تبقى في ذمتي، وهذا هو الأحواط. وتجب صاع من بر وهو 3 كيلوغرام، فصدقة الفطر صاع من بر، والبر حب معروف وهو من أفضل أنواع الحبوب، وكان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان موجودا، لحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح أخرجه مسلم. ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف لتخرج منها الفطر كما في حديث أبي سعيد وكنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط أخرجه البخاري. أخرجه البخاري وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه بل إنه مجزي بلا شك في البر أو في أي بلا شك أي البر أو شعير وحب معروف أو شعير وهو حب معروف ومفيد لا سيما إذا كانت فيه قشوره. وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة لكن فائدته أقل من فائدة البر أو دقيق البر أو دقيق الشعير. فلو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإنه يجزي ولكن على أن يكون معتبر في الدقيق الوزن لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب أو سويق البر والشعير. والسويق هو الحب المحموس الذي على النار المحموس ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا. أو التمر الجاف أو الزبيب وهو يابس العنب ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا. والعقط وهو نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيط ثم يجفف هذه الأنواع أو بعضها تجزئ إذا كانت قوتا وإلا فلا وقد نص عليها الحديث لأنها كانت طعاما فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي أنها طعام يؤكل ويطعم فإن عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط مكانه أو الأقط في مكانه أو ما يقارب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها فإنه لا يلزم أن يسافر للحصول عليها فيخرج شعيرا بدلا من البر أو تمرا بدلا من الزبيب أو ثمرا بدلا من الزبيب والتمر. وإذا كان قوت الناس ليس حبا ولا تمرا بل لحما مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم فيجزئ ذلك فاللحم إذا يبس يمكن أن يكال. قاعدة كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوهما فهو مجزئ سواء عدم الخمسة أو لم سواء عد من الخمسة أو لم يعد منها لحديث أبي سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط لذا يجزئ الأرز وكذا المكرونة لأن كلاهما قوت للناس وطعاما ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه مثل ذلك إذا كان عنده عشرة فطر فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد وإذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء فوائد مقتبسة من فتاوى اللجنة الدائمة. زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقة ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها بسقوطها. مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ووقتها ليلة عيد الفطر أي إلى ما قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها بيومين أو ثلاثة وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقاته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز من قوت البلاد للشخص الواحد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. القدر الواجب في زكاة الفطر على كل فرد صاع واحد كصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها آثم عليه التوبة إلى الله والقضاء. العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدون من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يأخذون زكاة الفطر عن أنفسهم، لأن الأصل وجوبها عليهم. لا يجوز أن يعطى من الزكاة الخدم الكفار، ولو أعطاهم شيئا منها لم يجزيه. تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذ الإنسان طعام نفسه وأهله عادة، ولا يجوز إخراجها من النقود، ولا حرج في دفع صدقة الفطر من التمر. إذا كان الفقير لا يملك إلا صاع فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته، فإنه يخرج عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لفظ ابدأ رواه مسلم، أما لفظ بمن تعول فرواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.